أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ما زلنا نتحدث عن الروايات التي دلت على وجوب الاحتياط، وادعي أن هذه الروايات باعتبارها دالة على وجوب الاحتياط فإنها معارضة للبراءة. وانتهينا إلى الرواية التي رواها أبو سعيد الزهري عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. والاستدلال بهذه الرواية الشريفة يقوم على أساس أن هناك هلكة في اقتحام الشبهة، وعلى هذا الأساس لا بد من الاحتياط، يجب الاحتياط في مورد الشبهات ولا تجري البراءة في مورد الشبهات. المصنف أجاب على ذلك بأن الشبهة الواردة في الرواية الشريفة ليس المقصود بها الشك بالمصطلح الأصولي، وإنما المقصود بها معنى آخر، أي المقصود بها تلك ما يمثل المشابهة والمحاكاة والمماثلة للحق. وبالتالي الرواية في مورد التحذير من الانخراط في الدعوات الضالة والمنحرفة، وليست في مقام إيجاب الاحتياط وتحديد الوظيفة العملية في مورد الشك. ولكن المسلك المشهور وهو مسلك قبح العقاب بلا بيان عالج المسألة بعلاج آخر، يعني حاول أن يجيب على الاستدلال بهذه الرواية على وجوب الاحتياط بإجابة أخرى غير ما أجاب به المصنف. وما قاله أصحاب مسلك قبح العقاب بلا بيان يقوم على هذا الأساس، على أساس أن الشبهة هنا تفيد معنى الشك، أي أنهم تأثروا باستخدام مصطلح الشبهة أو باستخدام الشبهة في المصطلح الأصولي، والشبهة في المصطلح الأصولي تعني الشك، وهذا الاستخدام للشبهة في هذا المعنى متأخر في الواقع، لأن الشبهة عندما ترد في الروايات سابقا في مثل هذه الموارد عادة إنما يراد بها المعنى الذي ذكره المصنف، وليس المراد بها دائما وفي كل الحالات، يراد بها في بعض الحالات وليس المراد بها دائما وفي كل الحالات هو الشك بالمصطلح الأصولي، لأن الشبهة بمعنى الشك بالمصطلح الأصولي تقررت في فترة متأخرة عن عصر النص. ولكن المحققين من الأصوليين من الذين تبنوا مسلك قبح العقاب بلا بيان فهموا الشبهة في الرواية بمعنى الشك، وعلى هذا الأساس ناقشوا الرواية بمناقشة أخرى تعتمد على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. قالوا أنه بناء على هذا المسلك تكون كل شبهة مؤمنة، لأنه الشبهة لا تورث العلم بالتكليف، وإنما يبقى التكليف مجهولا، يبقى التكليف غير معلوم، يكون التكليف مصداقا للتكليف المشكوك، وكل مورد من الموارد غير المعلومة والمشكوكة والمجهولة يكون مجرى للبراءة. وعلى هذا الأساس لا تدل هذه الرواية على وجوب الاحتياط، أي أن الشبهة البدوية تكون مشمولة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، إلا إذا فرضنا أن الشارع نص في بعض الموارد كالشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي مثلا نص على وجود منجز في المقام، وإن مثل هذه الشبهات لا تكون مجرى لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. فإذا ما لم يجعل الشارع منجز كوجوب الاحتياط تكون الشبهة غير منجزة للتكليف وتكون مجرى للبراءة، ولكن البراءة هنا براءة عقلية وهي مسلك قبح العقاب بلا بيان. المصنف يقول تعليقا على هذه المحاولة أن هذه المحاولة تفترض أن التنجيس وأن استحقاق العقاب ينشأ من وجوب الاحتياط، ولا يكون التنجيز واستحقاق العقاب سابقا على وجوب الاحتياط. يعني هذه المحاولة التي قدمها المشهور الذين تبنوا مسلك قبح العقاب بلا بيان قالوا لو لم يكن وجوب احتياط لا يتنجز التكليف ولا يستحق المكلف العقاب على مثل هذا التكليف، ولذلك في مثل هذه الموارد تكون الشبهة شبهة بدوية وتجري البراءة. لكن المصنف يقول لو دققنا في هذه الرواية وتأملنا في معناها فنجد أن الرواية تفترض وجود منجز سابق، وعلى أساس هذا المنجز السابق لا تجري قبح العقاب بلا بيان. كيف تفترض الرواية وجود منجز سابق؟ لأنها تقول الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. إذن هناك هلكة، وعلى هذا الأساس لابد من التوقف، وهذه الهلكة تكون منجزة للتكليف وتكون هي السبب الذي يقتضي العقاب. فإذن الرواية الشريفة في مقام بيان تكاليف وأحكام، هذه الأحكام تنجزت في مرتبة سابقة لقبح العقاب بلا بيان، وعلى هذا الأساس لا تجري قبح العقاب بلا بيان، أي أن الرواية في الواقع ليست في بمقام إيجاب الاحتياط وبنفسها بذاتها، وإنما الرواية في مقام بيان أن هناك هلكة وهناك تكليف منجز في رتبة سابقة، وعلى هذا الأساس لا تدل على وجوب الاحتياط، وحينئذ لا تشمل الرواية المورد، وإنما تكون خاصة في الموارد التي يكون فيها التكليف منجزا بمنجز سابق من قبيل العلم الإجمالي. فإذا ما أفاده المشهور في مناقشة الرواية غير تام، والصحيح ما قاله المصنف من أن الرواية ليست دالة على وجوب الاحتياط. هذا تقرير المشهور نبين مرة أخرى. قلنا أن المشهور الذين قالوا بقبح العقاب بلا بيان فهموا كلمة الشك الشبهة بمعنى الشك، وإنما فهموا الشبهة بهذا المعنى ولم يفهموها بالمعنى الذي قاله المصنف، تأثرا باستعمال الأصوليين في وقت متأخر، ويعني متأخر يعني متأخر عن عصر النص، متأخر وليس ولا نعني بمتأخر يعني في عصرنا، وإنما متأخر عن عصر النص، فهموا الشبهة بمعنى الشك بالمصطلح الأصولي، وعلى هذا الأساس قالوا أنه إذا كانت هناك شبهة بدوية فهذه الشبهة تكون مجرى لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولا تكون هذه الشبهة منجزة للتكليف إلا إذا فرضنا أن الشارع أوجب الاحتياط، فيكون وجوب الاحتياط منجزا للتكليف المشكوك حينئذ. وفي ضوء هذا الفهم يكون التنجيز فرع وجوب الاحتياط، بينما المصنف يقول لو لاحظنا الرواية فإن الرواية ليست بصدد إيجاب الاحتياط وليست بصدد كون التنجيز فرع وجوب الاحتياط، وإنما الرواية تشير إلى وجود تكليف منجز في مرتبة سابقة، وعلى هذا الأساس لأنها تقول الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، يعني موجودة هلكة يعني التكليف منجز في رتبة سابقة، وعلى هذا الأساس لا يصح أن تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. يعني هذا المورد ليس من الموارد التي تجري فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن التكليف يكون منجز بمنجز سابق كالعلم الإجمالي مثلا. ومن هنا هذه الرواية غير دالة على وجوب الاحتياط كالروايات السابقة. الرواية الأخرى هي الرواية التي رواها جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الأمور ثلاثة، أمر بين لك رشده فاتبعه، وأمر بين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله. طبعا هنا في كتاب الوسائل في الجزء 18 بدل بين لك تبين لك، يعني الأمور ثلاثة: أمر تبين لك رشده، وأمر تبين لك غيه. المهم في كيفية الاستدلال بالرواية يقال أن الشبهات الحكمية هي من القسم الثالث، يعني ليست بينة الرشد ولا بينة الغي، وإنما هي من الأمور غير بينة الرشد ولا بينة الغي، من الأمور المختلف فيها. فما دامت من الأمور المختلف فيها فلا بد من التوقف والاحتياط بالنسبة إليها، والرد إلى الله معناه التوقف، معناه عدم الاقتحام، معناه وجوب الاحتياط. فإذا في ضوء هذا الفهم تكون الرواية دالة على وجوب الاحتياط، ولكن المصنف يناقش هذا الاستدلال بعدة مناقشات. المناقشة الأولى يقول: صحيح الرواية تأمر بالرد إلى الله سبحانه وتعالى، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله، ولكن هذا الرد لا يعني التوقف ولا يعني عدم الترسل ووجوب الاحتياط، وإنما الرجوع إلى الله والعودة إلى الله والرد إلى الله هو الرجوع والعودة إلى الكتاب والسنة الشريفة. فيعني ذلك أنه في مثل هذا المورد في القسم الثالث لابد من العودة إلى الكتاب والسنة الشريفة في تقرير موقف الشريعة. وببيان آخر، مفاد الرواية هذا، تقول الأمور ثلاث أقسام: الأمر الأول الأمر الواضح المتفق عليه بأنه رشد وهدى، والأمر الثاني الأمر المتفق عليه بأنه واضح أيضا ولا كلام فيه بأن هذا الأمر غي وضلال. ففي مثل هذه الحالة، هذه أمور واضحة في حقل الرشد، لا بد من أن يسلك الإنسان طريق الرشد والهدى، وفي حقل الغي والضلال لا بد أن يجتنب طريق الضلال والغي. ولكن في الأمر الثالث، في الحالة الثالثة، في الأمر المشتبه الملتبس الذي لا يعلم هل أنه من الهدى أو من الضلال، في مثل هذه الحالة يجب الرجوع إلى الكتاب الكريم والسنة الشريفة لمعرفة الموقف. وفي مثل هذه الحالة لا يجوز أن يتخذ الإنسان موقفا بالاعتماد على مزاجه ونظره الشخصي، وإنما لا بد أن يعود إلى الكتاب والسنة الشريفة ليستعلم موقف الشريعة بشأن ذلك. وعلى هذا الأساس لا تكون الرواية في مقام بيان وجوب الاحتياط، وإنما هي أجنبية عن المقام. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، بدل المناقشة الأولى ما نقرره فيها أن الرد إلى الله ليس بمعنى وجوب الاحتياط، وإنما العودة إلى الكتاب والسنة الشريفة. المناقشة الثانية نقول: لو سلمنا بأن المراد بالرد إلى الله هو وجوب الاحتياط، ولكن مع ذلك لا نسلم بأن الشبهة الحكمية من النوع الثالث، وإنما نقول أن الشبهة الحكمية من النوع الآخر، من النوع الأول. ليش؟ النوع الأول شنو؟ اللي هو بين الرشد والهدى. النوع الثاني اللي بين الغي، لأنه بعد أن قام الدليل الشرعي على البراءة فتبين أن الشبهة الحكمية في موردها تجري البراءة، فإذا هي بينة الرشد. لماذا؟ لأنه دل الدليل القطعي على أن الشارع يأذن بالترخيص في مورد الشبهة الحكمية، ولا يجب على المكلف في مثل هذا المورد الاحتياط. فإذا الشبهة الحكمية خارجة عن الأمر الثالث ومندرجة في الأمر الأول البين الرشد، وعلى هذا الأساس لا تكون هذه الرواية تامة، والاستدلال بها على وجوب الاحتياط غير تام. ومن هنا يتبين أن سائر الروايات التي ادعي الاستدلال بها على وجوب الاحتياط ليست تامة الدلالة، فإذا لم تكن دالة على وجوب الاحتياط يكون دليل البراءة سالما عن المعارض، ليس معارضا بأدلة وجوب الاحتياط. نقرأ الكلام المتقدم. ومنها، ولهنا وصلنا بالتطبيق، ومنها رواية أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. وتقريب الاستدلال أنها الرواية تدل على وجود هلكة في اقتحام الشبهة، وهذا يعني تنجز التكليف الواقع المشكوك وعدم كونه مؤمنا عنه. فإذا تنجز التكليف المشكوك ولم يكن مؤمنا عنه يعني لا يكون مجرى للبراءة، وبذلك يجب الاحتياط. ويرد على ذلك أن هذا يتوقف على حمل الشبهة، يعني كلمة الشبهة التي وردت في الرواية، على الاشتباه بمعنى الشك بالمصطلح الأصولي، بينما الشبهة التي وردت في الرواية يمكن أن نفهمها بمعنى آخر غير الشك بالمصطلح الأصولي، مع أن الأصل في مدلول الشبهة لغة المثل والمحاكي. نقول هذا يشبه هذا يعني مثله، وهذا يشبه هذا يعني يحاكيه ويماثله، وإنما يطلق على الشك عنوان الشبهة. إذن قد تقول: لماذا يطلق على الشك عنوان الشبهة عند الأصوليين؟ فيقولون: شبهة حكمية وشبهة موضوعية. يقال: لأن المماثلة والمشابهة، يعني هذا مماثل لهذا، هذا مشابه لهذا، تؤدي إلى التحير والشك. وعليه، ليش الإنسان يشك ما يقدر يحدد هوية هذا وشخصيته؟ لأن يشبه الآخرين، وعليه فلا موجب لحمل الشبهة على الشك بالمصطلح الأصولي، بل بالإمكان حملها على ما يشبه الحق شبها صوريا وهو باطل في حقيقته، كما هو الحال في كثير من الدعوات الباطلة التي تبدو بالتدليس وكأنها واجدة لسمات الحق وقد فسرت الشبهة بذلك في جملة من الروايات. قد فسرت يعني بالدعوات الباطلة، كدعوات الخوارج مثلا، كما في كلام للإمام أمير المؤمنين عليه السلام لابنه الحسن عليهم السلام، حيث روي عنه أنه قال: وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى، وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى. لاحظوا الإمام عليه السلام يفسر الشبهة لا بمصطلح الأصول المتداول وإنما بالمعنى الذي فسره المصنف، وعلى هذا الأساس يكون مفاد الرواية التحذير من الانخراط في الدعوات والاتجاهات التي تحمل بعض شعارات الحق لمجرد حسن الظن بوضعها الظاهري بدون تمحيص وتدقيق في واقعها، ولا ربط لها حينئذ بتعيين الوظيفة العملية في موارد الشك في التكليف، يعني ليست في مقام إيجاب الاحتياط. وأما مشهور المعلقين على الرواية فقد افترضوا هؤلاء القائلون بمسلك قبح العقاب بلا بيان، فقد افترضوا أن الشبهة بمعنى الشك تأثرا بشيوع هذا الإطلاق، يعني إطلاق الشبهة على الشك في عرفهم الأصولي عند الأصوليين، وحاولوا المناقشة في الاستدلال بوجه آخر مبني على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذ على هذا المسلك تكون الشبهة البدوية مؤمنا عنها بالقاعدة المذكورة، يعني بالبراءة العقلية، أو قل بقبح العقاب بلا بيان، ما لم يجعل الشارع منجزا للتكليف المشكوك بإيجاب الاحتياط ونحو ذلك، إلا إذا جعل الشارع وجوب الاحتياط فيتنجز التكليف. وهذا معنى أن التنجيز واستحقاق العقاب إذا تنجز التكليف يكون المكلف مستحقا للعقاب إذا لم يمتثل من تبعات وجوب الاحتياط، وليس سابقا عليه، يعني وليس التنجيز واستحقاق العقاب سابقا على وجوب الاحتياط، بينما المصنف هناش راح يثبت لنا أن التنجيز سابق على وجوب الاحتياط. فإذا كان التنجيز سابق على وجوب الاحتياط حينئذ لا يتم ما قاله القاوم. لاحظوا رجاء هنا، تأملوا هناك أنه بناء على مسلك المشهور أكو شبهة، ثم تأتي قاعدة قبح العقاب بلا بيان فتؤمن في مورد الشبهة، ونفس يفترض وجوب الاحتياط ايش راح يكون؟ متأخر عن القبح العقاب بلا بيان، فحينئذ لا موضوع لوجوب الاحتياط. بينما هنا المصنف ماذا يقول؟ يقول أساسا في الواقع إنما يجب الاحتياط ويكون التكليف منجز قبل، يعني في المرحلة الأولى. شلون بالمرحلة الأولى؟ أساسا الرواية تقول أكو هلكة، يعني هلكة أكو التكليف منجز في رتبة سابقة. هنا يفترض أن وجوب الاحتياط يصير في رتبة ثالثة، بينما هناك يفترض أن التنجيز في رتبة أولى. وهذا معناه، لاحظوا أن التنجيز واستحقاق العقاب من تبعات وجوب الاحتياط وليس سابقا عليه، يعني هنا يفترض القول وجود شبهة ثم بعد ذلك قبح العقاب بلا بيان براءة عقلية، وبعدين نفترض وجوب الاحتياط، والاحتياط لا يجب في مثل هذا المورد إذا جرت البراءة. بل المصنف يقول لا، أساسا لا يجري قبح العقاب بلا بيان لأنه أكو هلكة، أكو تنجيز سابق. ونحن إذا لاحظنا الرواية المذكورة نجد أنها تفترض مسبقا إيش وقت؟ قبل البراءة، وقبل أصلا هي مو في صدد وجوب الاحتياط، تفترض مسبقا أن الإقدام مظن للهلكة، فأكو تنجيز يعني، وتنصح بالوقوف عند الشبهة حذرا من الهلكة. ومقتضى ذلك أنها تتحدث عن تكاليف قد تنجزت وخرجت عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني أساسا التنجيز يصير في الرتبة الأولى، وقبح العقاب بلا بيان أو قل البراءة العقلية لا تجري في المرتبة السابقة، قد تنجزت هذه التكاليف في المرتبة السابقة، وليست الرواية بصدد إيجاب الاحتياط وتنجيز الواقع المشكوك بنفسها، الطنهية أجنبية عن ذلك، وإنما تتحدث عن وجود تنجيز بمنجز معين، يعني ليست في مقام جعل وجوب الاحتياط. تنجيز بماذا؟ بالعلم الإجمالي مثلا. ونتيجة ذلك أن الرواية لا تدل على وجوب الاحتياط، وإنها تختص بالحالات التي يكون التكليف المشكوك فيها منجزا بمنجز سابق كالعلم الإجمالي ونحوه، يعني كالشبهة قبل الفحص مثلا. ومنها من الروايات التي استدل بها على وجوب الاحتياط رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الأمور ثلاثة، أمر بين لك رشده فاتبعه، وأمر بين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله. هناك ثلاث أقسام أكل الأمور: واضح الرشد، واضح الغي، وغير واضح، ملتبس. وكأنه يراد أن يدعى أن الشبهات الحكمية من القسم الثالث، يعني من الأمور الملتبسة، وقد أمرنا وقد أمرنا فيه بالرد إلى الله وعدم الترسل، التوقف يعني، وهذا معنى الاحتياط، في التصرف وهو معنى الاحتياط. ويرد عليه على هذا البيان: أولا، إن الرد إلى الله ليس بمعنى التوقف وعدم الترسل، ليس بمعنى عدم الاحتياط، بل لعله بمعنى، ربما يكون بمعنى آخر. شنو المعنى؟ بمعنى الرجوع إلى الكتاب والسنة في استنباط الحكم في مقابل ما يكون بينا متفقا على رشده أو غيه، متفقا على غيه. فكأنه قيل: إنما كان متفقا على غيه ورشده وبينا واضحا في نفسه عومل على أساس ذلك الوضوح، وعلى أساس كون بين، وما كان مختلفا فيه، يعني ليس بينا ليس واضحا، فلا بد من الرجوع فيه إلى الكتاب والسنة، ولا يجوز التخرص فيه والرجم بالغيب والاعتماد على الذوق. وبهذا يكون مفاد الرواية أجنبيا عما هو المقصود في المقام، لأن المقام ما هو؟ المقام هو الحكم والموقف بعد الفحص، بعد مراجعة الكتاب والسنة. والرواية تتحدث عن مرحلة ما قبل المراجعة، يعني ما قبل الفحص. وثانيا، لو سلم أن المراد بالأمر بالرد إلى الله الأمر بالاحتياط، لو تنزلنا يعني، فنحن ننكر أن تكون الشبهة الحكمية بعد قيام الدليل الشرعي على البراءة من القسم الثالث، يعني من الأمور الملتبسة، وإنما هي من القسم الأول، يعني من الأمور البينة الرشد، بل الإقدام فيها بين الرشد. ليش؟ لقيام الدليل القطعي على إذن الشارع في ذلك، يعني في الترخيص في مورد الشبهة الحكمية. فإذن والدليل القطعي دل على البراءة والترخيص في مورد الشبهة الحكمية. وعلى العموم، فالظاهر عدم تمامية سائر الروايات المتقدمة التي يستدل بها على وجوب الاحتياط. وعلى هذا الأساس وعليه، فدليل البراءة سليم عن المعارض. وحينئذ إذا كان دليل البراءة سليما عن المعارض، تكون البراءة تامة، وتكون البراءة يعني نتمسك بها في مورد الشبهات. ولكن المصنف مع ذلك يقول: هب أن بعض الأدلة التي استدل بها على وجوب الاحتياط، بعض تلك الروايات تامة الدلالة، وافترضنا أن هناك معارضة بين أدلة وجوب الاحتياط وأدلة البراءة، فما هو الموقف؟ يقول: في الواقع أدلة البراءة تكون هي الراجحة. لماذا هي الراجحة؟ لأنه في مثل هالحالة نرجع إلى قواعد التعارض. ماذا تقول قواعد التعارض؟ تقول: إذا حصل تنافي بين دليلين في مقام الجعل فاعتمدوا الموازين التالية. من هذه الموازين الدليل القطعي يقدم على الدليل الظني، الدليل الأوثق يقدم على الدليل الأقل منه، الدليل الأشهر إلى آخره، الدليل الأظهر يقدم على الظاهر مثلا. فهنا نقول دليل البراءة دليل قرآني، لأنه البراءة كما استدل عليها بالكتاب الكريم استدل عليها بالسنة الشريفة. دليل البراءة دليل قطعي، ودليل وجوب الاحتياط دليل ظني، وكلما تعارض دليل قطعي مع دليل ظني أخذنا بالقطع وتركنا الظني. ليش دليل براءة قطعي؟ لأنه دليل قرآني والقرآن قطعي الصدور، بينما دليل وجوب الاحتياط خبر آحاد، هذه الروايات المتقدمة كلها أخبار آحاد، وخبر الآحاد يكون مفاده مفادا ظنيا، وعلى هذا الأساس يكون القطع مقدما على الظن، ودليل البراءة مقدم على دليل وجوب الاحتياط. هذا أولا. وثانيا نقول أن دليل البراءة أخص من دليل وجوب الاحتياط، يعني دليل وجوب الاحتياط دليل عام، بينما دليل البراءة دليل خاص. دليل وجوب الاحتياط المدعى في المقام يشمل حالات الشك المقرون بالعلم الإجمالي والشك غير المقرون بالعلم الإجمالي، بينما دليل البراءة يختص بالشك غير المقرون بالعلم الإجمالي، بالشك البدوي. وكلما حصل التعارض بين دليلين أحدهما خاص والآخر عام، الخاص يخصص عموم ذلك العام، ونرفع اليد عن الدائرة التي يخصصها الخاص، وعلى هذا الأساس يخصص دليل البراءة دليل وجوب الاحتياط، هذا ثانيا فيقدم عليه. وثالثا نقول هب أن دليل البراءة ودليل وجوب الاحتياط متكافئان، ولكن في مثل هذه الحالة مع ذلك البراءة تثبت. لماذا؟ لأنه نقول إذا تكافأ الدليلان كانا في رتبة واحدة يتساقط، وإذا ساقط ونتعامل ويا كل واحد منهم كأنه غير موجود، كأنه صفر يعني، حينئذ لمن نعود؟ نعود إلى غيرهما. ففي المقام يوجد دليل آخر أو لا يوجد دليل آخر؟ نعم يوجد دليل آخر. شنو الدليل الآخر؟ وهو دليل الاستصحاب، استصحاب عدم التكليف، الذي ذكرناه فيما سبق كأحد الأدلة التي استدل بها على البراءة. واستصحاب عدم التكليف يثبت ماذا؟ يثبت بالتالي البراءة وعدم تنجيز التكاليف المشكوكة. كيف يبين ذلك؟ يقال هكذا، يقال دليل وجوب الاحتياط أخص من دليل الاستصحاب. ليش؟ لأن دليل وجوب الاحتياط كما قيل يختص بالشبهات الحكمية، بل ادعي أنه يختص بالشبهات الحكمية التحريمية خاصة دون سواها، وحينئذ يكون خاصا. بينما دليل استصحاب عدم التكليف، استصحاب عدم التكليف قلنا الاستصحاب إما الثابت بالنظر إلى بداية الشريعة استصحاب عدم الجعل، أو الثابت قبل البلوغ بالنسبة إلى المكلف استصحاب عدم المجعول، فهو عام أن يجري في الشبهات الحكمية والموضوعية. ودليل البراءة أيضا خاص، فصار دليل وجوب الاحتياط خاص ودليل البراءة خاص، فيساقطا ويبقى دليل الاستصحاب جاريا، أي كلما كان هناك دليل عام كما يقولون، وكان دليل خاص مخصصا لعموم هذا العام، وكان هناك معارض لهذا الخاص، فيتساقطان الخاص ومعارضه، ويبقى الدليل العام على عمومه. وعلى هذا الأساس تكون لا يكون دليل أدلة وجوب الاحتياط صالحة للمعارضة. واضح هذا؟ هذه الأدلة اللي سقناها. أولا قلنا أن الأدلة التي ادعي أنها دالة على وجوب الاحتياط، الروايات ناقشناها بتمامها وتبين أنها بمجموعها غير دالة على وجوب الاحتياط، هذا أولا. وثانيا قلنا هب أنها كانت معارضة لأدلة البراءة ودالة على وجوب الاحتياط ولو بنحو الموجب الجزئي، ولكن مع ذلك نقول أنها لا تكون معارضة لأدلة البراءة، أي لو جمعنا بينها وبين أدلة البراءة تتفوق عليها أدلة البراءة. لماذا؟ لأنه أولا أدلة البراءة قطعية وهذه ظنية، والقطع مقدم على الظن. وثانيا لو فرضنا أنها في رتبة أدلة البراءة أيضا ولم تسقط، لكن مع ذلك نقول أدلة البراءة تقدم عليها، لأن دليل البراءة خاص ودليل وجوب الاحتياط عام، وكلما كان خاص وعام الخاص يخصص العام، فالبراءة تخصص دليل وجوب الاحتياط. وثالثا نقول أن أدلة وجوب الاحتياط لو فرضنا أنها في رتبة أدلة البراءة، يعني ليست أعم منها، لكن مع ذلك يتساقطان ونعود إلى ماذا؟ إلى استصحاب عدم التكليف، لأن استصحاب عدم التكليف أعم من أدلة وجوب الاحتياط. وبذلك يتبين أنه لا يجب الاحتياط وتكون الأدلة تامة على البراءة. ولو سلمنا، خلينا نقرأ هذا، ولو سلمنا المعارضة كان الرجحان في جانب البراءة لا وجوب الاحتياط. لماذا؟ وذلك لوجوه، منها ان دليل البراءة قرآني ودليل وجوب الاحتياط من اخبار الآحاد. لاحظوا الدليل القرآني شنو؟ قطعي الصدور، بينما خبر الآحاد ظني الصدور، لان خبر الواحد هكذا عرفناه فيما سبق، أنه كل خبر لا يورث العلم بمضمونه ومؤداه، وإنما يورث الظن بمضمونه ومؤداه. وكلما تعارض هذان القسمان قطعي وظني قدم الدليل القرآني القطعي، ولم يكن خبر الواحد حجة في مقابله كما تقدم في حجية خبر الواحد. ومنها إن دليل البراءة لا يشمل حالات العلم الإجمالي كما سيأتي. فشي يكون خاص، خاص في ماذا؟ خاص في مورد الشبهات وفي مورد الشك البدوي. ودليل وجوب الاحتياط المدعى في المقام شامل، علما شامل للشك المقرون بالعلم الإجمالي وللشك البدوي، فيكون دليل البراءة أخص لأنه خاص بالشك البدوي، فيخصصه. يخصص من؟ يخصص عموم دليل وجوب الاحتياط. ومنها ثالثا أن دليل وجوب الاحتياط أخص من دليل الاستصحاب القاضي باستصحاب عدم التكليف. لاحظوا دليل الاستصحاب هنا استصحاب عدم التكليف، إما تبعا لبداية الشريعة استصحاب عدم الجعل، أو قبل البلوغ استصحاب عدم المجعول كما تقدم. وهذا الدليل استصحاب عدم التكليف عام يجري في كل الشبهات، ودليل وجوب الاحتياط خاص لأنه قيل أنه لا يجري إلا في خصوص الشبهات الحكمية والحكمية التحريمية خاصة. فإن افترضنا أن دليل الاحتياط ودليل البراءة متكافئان نفس المستوى، يعني لا خاص أحدهم ولا عام أحدهم، وتساقط رجعنا الى دليل الاستصحاب، وهو استصحاب عدم التكليف. كلما وجد عام كدليل الاستصحاب، ومخصص كدليل الاحتياط، ومعارض للمخصص كدليل البراءة، سقط المخصص مع معارضه، يعني دليل الاحتياط وهي دليل البراءة، ورجعنا إلى العام إلى دليل الاستصحاب، وبذلك يتبين أن الأدلة تامة على البراءة. المقام الآخر في بحث البراءة هو تحديد مفاد البراءة. بعد أن قررنا وأثبتنا أن القاعدة العملية الثانوية هي البراءة الشرعية، البراءة المجعولة من قبل الشارع، وهنا يلتقي المسلكان، مسلك قبح العقاب بلا بيان ومسلك حق الطاعة. مسلك قبح العقاب بلا بيان الذي قرر البراءة العقلية، البراءة الشرعية، أدلة البراءة الشرعية ماذا تفعل؟ تؤكد البراءة العقلية، لأن البراءة ثابتة برتبة سابقة بحكم العقل أيضا ثبتت بحكم الشرع. أما بناء على مسلك حق الطاعة فما هو الموقف؟ بناء على مسلك حق الطاعة أيضا حق الطاعة هنا في الرتبة الثانية يلتقي مع المسلك المشهور. لماذا؟ لأن مسلك حق الطاعة يقول هكذا، يقول تجب طاعة المولى، لكن هذا وجوب الطاعة كحكم عقلي مقيد، لو مقيد بل مقيد معلق، معلق على ماذا؟ على عدم ورود الترخيص الجاد من المولى في ترك التحفظ وترك الاحتياط. أما إذا لور الترخيص وقال لا تحتاطوا لا تتحفظوا، المكلف مرخص، فحينئذ يرتفع موضوع حكم العقل بحق الطاعة، وعلى هذا الأساس يكون الموقف هو الموقف على المسلكين، على مسلك المشهور البراءة الشرعية، وعلى مسلك المصنف البراءة الشرعية. وبعد أن أثبتنا البراءة الشرعية الآن نتحدث في حدود أصالة البراءة الشرعية وفي تحديد مفاد هذه البراءة. والمصنف هنا يتحدث في عدة نقاط. النقطة الأولى أو البحث الأول، وهو أن البراءة مشروطة بالفحص، وهنا في هذه المسألة في كون البراءة مشروطة بالفحص أيضا يتحدث في عدة نقاط. في النقطة الأولى يقول أن جريان البراءة الشرعية مشروط بالفحص، يعني أن رفع ما لا يعلمون، صحيح التكليف غير المعلوم مرفوع، ولكن لا بد أن يفحص المكلف بالأدلة. يعني أنت لا تدري أن حكم التدخين ما هو، فلا بد أن تفحص في الأدلة. إذا عثرت على دليل فهو، وإن لم تعثر على دليل واستنفذت جهدك كفقيه في التفتيش عن الدليل ولم تظفر بدليل، فحينئذ تجري البراءة. فإذا لا يجوز أن يجري الفقيه البراءة لمجرد الشك وعدم العلم بالتكليف، وإنما يجب أن يفحص أولا في الأدلة، فإذا لم يظفر بدليل يجري البراءة. ولكن هنا قد يقال أن أدلة البراءة مطلقة. كيف مطلقة؟ أدلة البراءة تقول أن كل تكليف مشكوك في مثل هذه الحالة المكلف يمكن، الفقيه يمكن أن يجري البراءة. ليست مقيدة، رفع ما لا يعلمون مو مقيد، لم يقل رفع ما لا يعلمون إذا فحصوا ولم يظفروا بدليل، وإنما الدليل مطلق رفع ما لا يعلمون، سواء كان هذا عدم العلم قبل الفحص أو بعد الفحص. فنحن لماذا قيدنا ذلك ببعد الفعل وقلنا إن دليل البراءة لا يجري والبراءة لا تجري إلا في صورة الفعل والعجز عن الظفر بدليل على الواقع التي نريد أن نتعرف على موقف الشريعة منها. المصنف يرد على هذه الدعوة التي تقول بأن أدلة البراءة مطلقة حتى لحالة ما قبل الفحص وأن المكلف ما دام شاكا فيمكنه أن يجري البراءة ولو لم يفحص. يقول أن أدلة البراءة صحيح هي مطلقة ولكن لا يمكن أن نجري البراءة إلا بعد الفحص، وذلك أولا أن أدلة البراءة على الأقل بعض أدلة البراءة أناطت المسؤولية والإدانة في صورة وجود تكليف في معرض الوصول، يعني بكيفية وبنحو لو فحص عنه المكلف لوصل إليه، ففي مثل هذه الحالة لو لم يفحص المكلف لا يكون هذا الدليل دالا على البراءة. وبكلمة أخرى نقول لو رجعنا إلى الآية الكريمة التي تقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهنا يستدل هذه الجملة وهذه الآية الكريمة فيها أداة غاية حتى وفيها حكم مغير وفيها غاية، هنا مفهوم هذه الآية الكريمة ما هو مفاده ومنطوقها ما هو مفاده. منطوقها كما قلنا أن الرسول إنما ذكر كمثال على البيان، تقول أن المكلف لا يستحق العقاب إلا إذا بين له التكليف وعلم بالتكليف، هذا معناه. ومفهوم هذه الآية الكريمة أنه متى ما توفر البيان ومتى ما حصل المكلف على البيان فحينئذ لا تثبت البراءة ويكون مستحقا للعقاب. وثبوت البيان وتوفر البيان كيف يكون؟ توفر البيان إنما يكون بكيفية وبنحو بحيث يمكن للمكلف لو بحث عنه أن يحصل عليه، يعني الفهم العرفي يقتضي هذا، يقتضي أن توفر البيان بالنسبة إلى المكلف ووصول البيان بالنسبة إلى المكلف يكون بكيفية بحيث لو فتش المكلف عن هذا البيان لوصل إليه، وحينئذ المكلف لو لم يفحص ماذا ينطبق عليه؟ مفهوم الآية الكريمة، مفهوم الغاية. شلون ينطبق عليه مفهوم الغاية؟ أنه يستحق العقاب لأن كان أكو بيان في معرض الوصول إليه، لو أنه فحص لظفر به ولكنه شنو؟ ما فحص عنه. فإذا الآية الكريمة تقرر البراءة في صورة الفحص، كما أن الآية الكريمة الأخرى، طبعا هذا الكلام إنما يكون بناء على تمامية الاستدلال بقوله تعالى على البراءة، بناء على تمامية الاستدلال بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا على البراءة، كما أن الآية الأخرى التي استدل بها على البراءة التي تقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، أيضا في هذه الآية غاية وحكم مغير. وقلنا الإضلال هنا إما بمعنى الطارد من رحمة الله أو بمعنى استحقاق عقاب معين، بمعنى الخذلان وبالتالي الآية تشير إلى أن هذا العقاب وهذا الطرد من رحمة الله إنما يكون في صورة ما لو علم هؤلاء بالتكليف، ولكن العلم بأي كيفية يكون ومعرفة التكليف، بيان التكليف بأي كيفية يكون، إنما يكون لو كان في معرض الوصول بتحول، لو فحص عنه المكلف لظفر به ولوصل إلى المكلف. وعلى هذا الأساس لو لم يفحص عنه فحينئذ ينطبق عليه مفهوم الآية، ومفهوم الآية ما هو؟ هو أنه سوف يظل هذا المكلف، لأن التكليف مبين له بهذا المعنى، ولا تكون البراءة ثابتة في حقه. مبين له بأي معنى؟ بمعنى أنه البيان والتكليف واصل إليه بنحو لو فحص عنه لظفر به، ولذلك لأنه لم يفحص فيستحق الإضلال والطرد من رحمة الله. وعلى هذا الأساس إذن نقول بعض أدلة البراءة تدل على أن المكلف مسؤول عن أن يفحص بهذا البيان وبهذه الكيفية، هذا أولا. وثانيا نقول إنما يجب أن يفحص المكلف، لأنه لو لم يفحص فإن لديه علم إجمالي بوجود قبل الفحص. يعني لو فرضنا أن هناك 100 شبهة، 100 شك في 100 حكم في 100 واقعة، فقدر متيقن يوجد لديه علم إجمالي بثبوت التكليف في بعض هذه الموارد ولو في 10 موارد، فحينئذ لا بد أن يفحص حتى ينحل العلم الإجمالي. فإذا انحل العلم ينحل إلى شك بدوي وعلم تفصيلي، وفي هذا الشك البدوي يمكن أن يجري البراءة. فإذا لا يصح إجراء البراءة قبل الفحص. وثالثا هناك طائفة من الأخبار الدالة على وجوب التعلم من قبيل ما روي من أن المكلف يؤتى به يوم القيامة فيقال له لماذا لم تعمل، فإذا قال لم أعلم يقال له لماذا لم تتعلم. فهذه الأدلة الدالة على وجوب التعلم والرجوع إلى الكتاب والسنة تكون مقيدة لإطلاق أدلة البراءة. أدلة البراءة مطلقة تقول رفع ما لا يعلمون قبل الفحص وبعد الفحص، قبل الرجوع للكتاب والسنة وبعد الرجوع. بينما هناك قيدها الأدلة الدالة على وجوب التعلم ووجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة، فتقول رفع ما لا يعلمون في صورة الرجوع إلى الكتاب والسنة وعدم الظفر بدليل يدل على تحديد الموقف الشرعي. ومن هنا نقول أن البراءة مشروطة بالفحص، هذا واضح. تحديد مفاد البراءة بعد أن ثبت أن الوظيفة العملية الثانوية هي أصالة البراءة بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان وحق الطاعة، نتكلم عن تحديد مفاد هذا الأصل وحدود هذا الأصل إيش قد مساحته، وذلك في عدة نقاط. البراءة مشروطة بالفحص. النقطة الأولى في أن هذا الأصل مشروط بالفحص، أصالة البراءة الفحص. شنو الفحص؟ بالأدلة، الرجوع على الكتاب والسنة، واليأس عن الظفر بدليل على التكليف. فلا يجوز إجراء البراءة لمجرد الشك في التكليف من دون فحص وبدون فحص في مظان وجوده من الأدلة، مظان وجود الدليل هي الكتاب والسنة. وقد يتراءى في بادئ الأمر أن في أدلة البراءة الشرعية إطلاقا لمن حتى لحالة ما قبل الفحص والرجوع على الكتاب والسنة، كما في رفع ما لا يعلمون، لم يقيد هنا، فإن عدم العلم صادق قبل الفحص أيضا كما أنه صادق بعد الفحص، ولكن هذا الإطلاق يجب رفع اليد عنه، وذلك للأمور التالية. أولا، إن بعض أدلة البراءة تثبت المسؤولية، هذا مو لا تثبت المسؤولية، أكو لا زائدة، يعني مو هالشكل، إن بعض أدلة البراءة لا تثبت المسؤولية، لا، الصحيح هكذا نقول، إن بعض أدلة البراءة تثبت المسؤولية والإدانة، الفارزة قبل الإدانة زائدة، في حالة وجود بيان على التكليف في معرض الوصول، على نحو شنو في معرض الوصول؟ لو فحص عنه المكلف لوصل إليه، لظفر به، لوجده. فمثلا الآية الثانية، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إذا تمت دلالتها على البراءة فهي تدل في نفس الوقت على أن البراءة مغيات، شوف يعني عدم العذاب مغيا بيش ببعث الرسول، وبعد حمل الرسول على المثال يعني على البيان يثبت أن الغاية هي توفر البيان، يعني العذاب توفر البيان على نحو يتاح، لكن توفر البيان بأي كيفية؟ بكيفية ونحو يتاح للمكلف الوصول إليه لو فحص، كما هو شأن الناس مع الرسول، وعليه فيثبت بمفهوم الغاية. شوف نستدل بالمفهوم هنا، أنه متى ما توفر البيان على هذا النحو، يعني بنحو يتاح للمكلف الوصول إليه لو فحص، فاستحقاق العذاب ثابت. ومن الواضح أن الشاك قبل الفحص يحتمل تحقق الغاية وتوفر البيان، ولكن هو لم يفحص، فلا بد له من الفحص حتى ييأس. وكذلك أيضا الآية الرابعة، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فإن البيان لهم جعل غاية للبراءة، وهو يصدق مع توفير بيان في معرض الوصول كما الكلام السابق. وثانيا، أن المكلف علما إجماليا بوجود تكاليف في الشبهات، هاي الشبهات مو الشهبات، الحكمية كما تقدم، وهذا العلم في الاعتراض على أدلة البراءة، وهذا العلم إنما يتحل بالفحص لكي يحرز عدد من التكاليف بصورة تفصيلية، فينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي، يعني بالمئة مورد علم تفصيلي بعشر موارد وشك بدوي بتسعين، فبالتسعين تجري البراءة، وما لم ينحل هذا العلم الإجمالي لا تجري البراءة، وإنما يكون منجز هذا العلم الإجمالي، فلا بد من الفحص إذن حتى ينحل. وثالثا، إن الأخبار الدالة على وجوب التعلم، وأن المكلف يوم القيامة كما جاء ذلك في الحديث الصحيح يقال له لماذا لم تعمل، فإذا قال لم أعلم يقال له لماذا لم تتعلم. شوف بعض الجماعة يقول لك أنا خلي أبقى جاهل مثلا، ما يدري يبقى جاهل، الله سبحانه وتعالى أراد كل الناس يستديرون ويتعلمون، لأن أول آية نزلت في القرآن الكريم تحث على العلم والتعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، يقال له لماذا لم تتعلم. تعتبر هذه الروايات مقيدة لإطلاق دليل البراءة، رفع ما لا يعلمون وغيره، ومثبتة أن الشك بدون فحص وتعلم ليس عذرا شرعا. والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.